بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. لا يزال الحديث موصولا في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند قول الله، عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين أجمعين. قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو عامر الأقدي قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراهيم عن يونس عن عسن: حدثني معقل بن يسار، حدثني أبو معمر قال: حدثني عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها فأبى معقل فنزلت: فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن.
الحمد لله. أيها الإخوة، قبل أن ندخل في مفردات هذه الآية الكريمة في تفسير مفرداتها وبيان أحكامها، أحب أن أقول إن الطلاق في الإسلام له مكانته وله شرعيته وله شروطه وضوابطه. ليس الطلاق هزوا أو لعبا يتلاعب به بعض الرجال، أو سيفا مصلة يشيره الزوج في وجه زوجته متى أراد التخويف أو التلاعب. الطلاق عظيم وشأنه كبير، وله ضوابط سواء في كيفيته، يعني في عدده، أو في محل إيقاعه. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا طلق زوجته بالثلاث، فخرج مغضبا إلى أصحابه وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ الآن صار بعض الأزواج هداهم الله في المجالس عليه الطلاق وعليه الحرام وعليه وعليه، فإذا انتهى من الكلام بدأ يسأل، ثم يليت يسأل يذهب إلى العلماء والمشايخ، تجد في الجوالات: ألو يا شيخ، أنا قلت، طلقت، فعلت. وهل الطلاق إلى هذا الحد من الهزء واللعب؟ الطلاق هكذا بالجوالات؟ لا يا أخي، الطلاق له قدسيته وله شريعته وله أحكامه. أما كون الإنسان يتلاعب في المجالس وكلمة الطلاق على لسانه كلما قام وكلما جلس وكلما جاء يأكل أو امتنع ضيف أو غير ذلك بدأ يتكلم، ثم إذا انتهى بدأ يسأل: ما أنا فعلت؟ أنا قلت. وأسهل ما عنده أن يأتي بها الجوال ويسأل الناس. لا يا أخي، الطلاق يا أخي له أحكامه وله ضوابطه. أولا، من حيث العدد لا يجوز رمي الطلاق هكذا، لا يجوز رمي الطلاق هكذا، يعني وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أن يطلق طلقة واحدة حتى تكون معك طلقتان، ثم بعد ذلك إذا اضطرت تطلق الطلقة الثانية ثم الثالثة. أما أن يرمي بالطلاق هكذا ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ هذا من ناحية العدد. ثم أيضا في محل إيقاع الطلاق، هناك طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها في إحدى حالتين: إما أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وإما أن يطلقها وهي حامل. إذن لا يجوز. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. وما السبب أيها الإخوة؟ نحن نقول لمن أراد أن يطلق انتظر، لو كانت حائضا انتظر، لا يجوز أن تطلق زوجتك وهي حائض، هذا أمر. الأمر الثاني، لنفرض أنك قد جامعتها في هذا الطهر، الطهر الذي بين حيضتين، وجئت مثلا وطلقتها هناك، نقول لا تطلق في هذه الحالة ما دام أنك قد جامعتها في هذا الطهر الذي بين الحيضتين. والسبب ما هو أيها الإخوة؟ السبب لأن الإسلام يرجو منك أن تتريث، أن تتمهل، أن تهدأ، لأن الرجل ولا شك إذا كانت امرأته حائض يكون بعيدا عنها، فنحن نقول انتظر لعلها إن شاء الله إذا طهرت من حيضها واغتسلت تتجمل لزوجها وتتقرب منه، فينكسر ما في قلبه من الغضب أو من الكراهية فيجامعها. فلو أراد أن يطلق بعد الجماع نقول لا انتظر يا أخي، نحن الآن أنت الآن قد جامعتها في، أنت الآن في هذا طهر قد جامعتها فيه، انتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق بعد ذلك، لعل إن شاء الله في هذه الفترة حوالي 20 يوم أو 23 يوم مع الحيض 6 أيام إن شاء الله الشهر، هذه فترة يراجع فيها الزوج نفسه، ولعله يرى من زوجته ما يحب فيعود إليها مرة أخرى. ونحن نقول أيضا لو فرضا جامعها في هذا الطهر وأراد أن يطلق قلنا لا انتظر يا أخي، طيب متى أطلق؟ أنا رغبت عن زوجتي لا أريدها، نحن نقول انتظر حتى تحيض يا المدة طويلة، نقول انتظر، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن أردت الطلاق السني، ثم انتظر حتى تطهر من حيضها ثم بعد ذلك طلق إن شئت. ونحن نقول إن شاء الله لعل في هذه الفترة كما قلت 20 يوم أو أكثر الرجل إن شاء الله يرى من زوجته ما يحب، ولعل ما في نفسه ينكسر، لعل يسمع آية حديث يرى يعني أمور إن شاء الله تتغير من رأيه. ولذلك الإسلام يطلب من الزوج أن يتريث وأن لا يلقي بالطلاق، لكن الآن للأسف مع الجهل ومع يعني مجارات المجالس وبعض الناس يظن أنها نخوة ورجولة، وهذه والله لا والله هذا جهل. أما كل إنسان يرمي بالطلاق هكذا وفي أي وقت ولا يراعي اعتبارات هل هو مثلا في طلاق سني ولا طلاق بدعي ويرمي هكذا، لا يا أخي، المسألة تحتاج فقه، تحتاج شريعة، تحتاج هدوء تأمل. تجي الآن تسأل الآن تقول لو فرضا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ هذه عاد مسألة خلافية عند أهل العلم بين الجمهور، وشيخ الإسلام ابن تيمية له رأي، وتلميذ ابن القيم له رأي، من ابتلي بهذا الأمر يذهب ويسأل العلماء، يجلس عندهم. أنت مثلا في بلد تذهب إلى المحكمة الشرعية التي عندكم، أو تذهب إلى قاضي إلى المفتي الذي عندكم، أو المهم من ابتلي بمثل هذا الأمر يذهب ويسأل. لكن أن يفتى بالطلاق ما بجوالات والواحد يضحك مع أصحابه في مجلس معين بعد عشاء ولا بعد غدا، أو يضحك ويرفع الجوال ويسأل، لا يا أخي. نعم صحيح نحن نقول اسأل العلماء، لكن هكذا لا 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 لا، الأمر يحتاج هدوء ويجب أن تعرف هذا الأمر له قداسة. نعم جاء في الحديث بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه لغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم يعني وإن ضعف سندا عند بعضهم وبعضهم يحسنه فمتره صحيح، يعني كون أن الإنسان يستعجل بالطلاق هذا لا. نحن نحاول نعالج الخلاف بين الزوجين، والخلاف بين الزوجين أصلا قائم، ما في أحد يطهر نفسه والزوجة لا تطهر نفسها. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرأة أيضا تصبر على ما تلقاه من زوجها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو جنتك ونارك إلى آخر الحديث. فنحن نحاول ندخل الصلحاء، يعني نبذل ما نستطيع، لكن إذا انتهت الأمور ما عاد في خلاص، مثل ما تقول العامة ضرب الحديد الحديد، يعني ما عاد في أي حلول، نأتي نقول طلق. لكن كيف تطلق؟ تطلق طلقة واحدة ولا تستعجل. الأمر الثاني تطلقها في المحل الصحيح، إما وهي حامل أو في طهر لم تجامعها فيه، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عددا وإيقاعا، يعني متى توقع هذا الطلاق. فالله الله أيها الإخوة، يعني ينبغي الحقيقة أن نعظم شرع الله عز وجل، هذه من شعائر الله، والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يقول هذه الآية وإن جاءت ضمن آيات الحج، هي في سورة الحج وهي في ضمن آيات الحج وبعض أحكامه، قال فإنها عامة شاملة لجميع شعائر الله وأحكامه، فإن من عظم شعائر الله بلغ من التقوى ذراها بحسب ما يعظم وما يكون في قلبه. فانظر أنت يا أخي كيف أنت وشعائر الله، سواء في الطلاق في نكاح في كل شيء، فهذه الأمور نعم انظر هذه بإذن الله يدل على تقوى الله عز وجل وكيف معيار التقوى في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. واحد يقدر يضحك في مجلس وبين الناس وطالق انا قلت ايش هاللعب هذا. ايها الاخوة الحقيقة هذه شعائر الله، هذه احكام الله، ومنها الطلاق الذي وللأسف بدأ يعني لبعض الازواج هداهم الله التساهل في هذا الامر، لا في المسألة الايقاع لا عددا ولا محلا ولا استفتاء للعلماء، ثم بعد ذلك للضحية الزوجة أين تذهب، والأولاد يتفرقون ويهدم بيت كنت تعيش فيه. ولذلك قال بعض أهل العلم الطلاق هو اليتم الثاني. صحيح أن أولادكم ليسوا أيتام شرعا وتطبق عليهم أحكام اليتيم، ولكن حالتهم توحي باليتيم. إذا كان الأب طلق الآن خلاص وانتهت الأمور وانفصل عن زوجته بهكذا بهذه السهولة وبدون تأمل ولا تروي، الأولاد أين يذهبون؟ بينك وبينها المرأة، إما عندها أو عندك ومشاكل، فهم أشبه الحقيقة بالأيتام. ولذلك قال بعض أهل العلم يعني أولاد الطلاق أو يسمي بعضهم الطلاق اليتم الثاني. هم صحيح ليسوا أيتاما شرعا ولكنهم يعني أشبه بالأيتام هؤلاء الأولاد. فالله الله والإخوة نعظم شرع الله تبارك وتعالى. هذه الآية هي آخر آية جاءت في آيات الطلاق في سورة البقرة، والله جل وعلا هنا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نقل الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله إجماع أهل العلم أن الآية خطاب للأولياء، يعني لأولياء المرأة، يعني ليس للزوج وإنما لأولياء المرأة. فإجماع المفسرين رحمهم الله نقله شيخهم وإمامهم الطبري رحمه الله على أن الخطاب هنا في الآية لأولياء المرأة. الله جل وعلا هنا يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، انتهت يعني بلغنا أجلهن، يعني انتهت عدتهن، إما ثلاثة قروء وإما ثلاثة أشهر على حسب يعني عدة هذه المطلقة. قال تبارك وتعالى فلا تعضلوهن، يعني لا يجوز لك يا ولي المرأة أن تمنعها من العودة إلى زوجها الأول بعقد جديد أو إلى زوج آخر، لأنكم تعرفون أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنه يحق له أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها وبدون عقد جديد وبدون أي شيء آخر، وإنما يسترجعها، إما يسترجعها قال الفقهاء رحمهم الله إما أن يأتي ويكتب ويشهد إما من قبل القاضي أو الإمام أو غير ذلك، ولو لم تأته في بيته إلا بعد مدة، المهم أن يسترجعها قبل نهاية العدة، هذا أمر. الأمر الثاني أن يسترجعها بالفعل، أن هو الأصل أن تبقى عنده في بيته، لكن نحن وللأسف الآن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين ذهبت إلى أهلها، وهذا خطأ. الله جل وعلا قال ولا تخرجوهن من بيوتهن. فالمفترض أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين أنها تبقى في بيته ما دام أنها في العدة وينفق عليها وكل شيء، ولعله ولذلك الإسلام رغب أنك شرع أن تبقى في بيتك لأهداف كثيرة، أهمها هدفان. الهدف الأول لعلك ترى من زوجتك ما يعجبك فتجامعها، وهذا يعتبر من أوضح الأمور أنك قد راجعتها ولله الحمد. هذا هدف أول. الهدف الثاني أن الإسلام يرغب أن محيط المشكلة يبقى في البيت، لأن المرأة إذا خرجت من بيتها ذهبت عند أهلها وجاءت العمة وجاءت الخالة وجاءت بنت الجيران إلا فيه ما لا فيه، وتكبر القضية وتدخل فيها عناصر كثيرون. لكن ما دام أن هذه المرأة في بيت زوجها بإذن الله تحل المشكلة، الزوج يتراجع ويتحل المشكلة مع زوجته، ولعله كما قلنا في الهدف الأول يرى منها ما يعجبه فيجامعها خلاص والحمد لله، هذه تعتبر رجعة. ونحن نقول لهذا الزوج ما دام أنه راجعها وعادت إليه، يا حبذا لو كتب ورقة بسم الله، ما هي ليس صيغة معينة، أنني قد راجعت زوجتي في اليوم الفلاني وكذا، ويوقع على هذا. الإنسان قد ينسى، قد يتهم بشيء، قد يقال له شيء آخر، فكون يكتب هذا ويوثقه لا شك أن هذا أفضل وأنسى. إذن أيها الإخوة نحن نقول يعني كون أن المرأة تبقى في بيت زوجها ما دام أنها طلقت الأولى ثانية، هذا هو الأصل وهذا هو الشريعة وهذا هو الحق. وكما قلت له أهدافه، له هدفان. الهدف الأول لعله يرى من زوجته ما يعجبه فيأتيها ويجامعها وينتهي هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لا يسمح، والحالة هذه بتدخل الناس والقيل والقال في هذه القضية فتكبر ويعني يصعب حلها في المستقبل. إذن أيها الإخوة هذا يعني هذه مسألة. لكن على كل حال إذا انتهت العدة ولم يراجعها زوجها لا كتابة ولا قولا ولا عملا يعني مجامعة ولا غير ذلك، فإنها خلص تعتبر الآن انتهت العدة. إن أراد أن يتقدم إليها فهو كسائر الخطاب، كسائر الخطاب بعقد جديد وولي ومهر وغير ذلك، ولا تلزم بالعودة إليه. لكن لا يجوز لولي أمرها كما هنا في قصة معقل بن يسار أنها لما أرادت أخته أن تعود إلى زوجها منعها الله عز وجل، قال فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعوهن من أن تعود إلى زوجها لو حتى الحمد لله حتى لو انتهت العدة وانتهت وجاء إليها وإن شاء الله سنعود إلى خير ومن هالكلام الطيب ووجدت الأفضل ورغبت تعود إليه، خلاص تعود إليه بعقد جديد وبمهر وإلى آخره. ولا يحق لولي أمرها أن يمنعها من العودة إلى زوجها الأول، أو حتى لو رغبت أن تذهب إلى زوجنا. لكن الآية في العودة إلى الزوج الأول، قال تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. استنبط بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة على أنه لا نكاح إلا بولي، وإلا لما جاء الكلام مع ولي المرأة انتبه لا تعضلها، معنى العضل هو المنع يعني لا تمنعها من العودة إلى زوجها الأول. لو لم يكن لولي الأمر فائدة وأنه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وإلا لما كان هناك فائدة، كانت هي تنكح نفسها أو تنكحها أو أي شيء، وهذا لا يصح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل، لابد أن يكون لها ولي وينكحها. وهذا استنبطه العلماء من هذه الآية، لو لم يكن هناك حاجة إلى الولي ما جاء الحديث عنه وأنك لا تمنعها ولا تعضلها وإلى آخره. فهذا استنبط العلماء من هذه الآية، قالوا إنه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. أن ينكحن أزواجهن، الزوج هنا هو المراد به يعني الذكر، يعني أن تعود إلى زوجها. والنكاح كما يقول العلماء يطلق بمعنى العقد ويطلق بمعنى الجماع أو الوطء. متى يطلق هنا ويطلق؟ هذه فائدة يعني كما يقولوا في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، هذا علم شريف من علوم القرآن الكريم، وقد ألف فيه العلماء كالدامغاني وكابن الجوزي رحمهم الله تعالى، ومن أوائل من كتب مقاتل رحمهم الله تعالى جميعا. قالوا إن النكاح يطلق ويراد به العقد إذا كان الأمر مشتركا بين الرجل والمرأة، مثل هنا يعني هذا العقد فيه ارتباط فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لكن إذا أريد به الجماع فإنه ينسب إلى الزوج فيقال نكح الرجل امرأته، بمعنى وطئها أو جمعها، ولا يراد هنا بمعنى العقد، وإنما يراد هنا بمعنى الجماع. فإذا كان الشيء من طرف الزوج يقال بهذا الأسلوب نكح الرجل امرأته، بمعنى جامعها أو وطئها إلى غير ذلك. وأما إذا كان بينهما فإذا كان المراد العقد فإنه يكون بينهما، مثل هذه الآية الكريمة يقول جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ثم قال تبارك وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. جعل الله جل وعلا هنا الرضا بينهما، بين الطرفين، بين الرجل وبين المرأة، فلا يحق لولي المرأة أن يجبرها على الزواج، حتى يعني سواء لزوجها الأول أو لزوج آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الثيب تستأذن، ويعني أن الثيب تستأمر وأن البكرة تستأذن. قال وكيف إذنها؟ قال صماتها، إلى آخر الحديث. فلا يجوز لولي المرأة أن يجبرها على الزواج، لكن يرغبها، ينصحها، يحثها على أمر ما، لأن الله جل وعلا هنا قال فلا نعم إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لكن الرضا لا يكون إلا بالمعروف، لا يكون الرضا على فجور وعلى شر، نسأل الله العافية. الباء هنا يقول اللغويون بمعنى المصاحبة، فالتراضي بين الرجل والمرأة لا يكون إلا بالمعروف، والمعروف هو المعروف شرعا وعرفا. أما أن يكون يعني ارتباطهما من أجل حرام أو فجور أو غير ذلك هذا لا يجوز، وإنما أن يكون التراضي بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يوعظ أي يذكر وينتفع، يعني من الذي ينتفع بأوامر الله؟ من الذي ينتفع بهذه الأحكام؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا سبحان الله تجد الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية هذا الأمر. ولذلك قال المفسرون ثلث القرآن عن الإيمان باليوم الآخر، يقولون إن مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله وما يدخل تحت ذلك، والكلام عن الرسالات والأنبياء والرسل وأحوال أقوامهم معهم والشرائع والأحكام والآداب، والأمر الثالث قالوا اليوم الآخر. قالوا إن حزب المفصل من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس زاد مقصدا رابعا، وهو الحديث عن أمهات الأخلاق. تجد سبحان الله ركائز الأخلاق وأمهات الأخلاق تجدها في حزب المفصل من سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، على أرجح أقوال أهل العلم في تحديد حزب المفصل. المهم أيها الإخوة، يعني هذا يدلك على أن من آمن بالله حقا وآمن باليوم الآخر صدقا أن هذا يدفعه أن يعمل بشريعة الله، وأن يلزم أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعدى حدود الله، وأن لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. الزكاء هنا أيها الإخوة بمعنى النقاء والطهر، الزكاة الرفعة والمكانة، وأطهر يعني أطهر لكم من الوقوع في الفاحشة وفيما حرم الله عز وجل. وهذا يدل على مقصد من مقاصد النكاح في الإسلام، أن الإسلام أن الإنسان يفتح بيتا تكون عن طريقه أسرة مسلمة يرعاها، يعف نفسه عما حرم الله، يعف امرأة أيضا عما حرم الله عز وجل. هذه مقاصد عظيمة رعاها الإسلام وأكد عليها. ثم ختمت الآية ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا إله إلا الله، ما أجمل ختام هذه الآية بهذا الوصف أو بهذه الجملة العظيمة. وأنا سبقا ذكرت في درس سابق أن ختام الآيات في القرآن الكريم سواء بأسماء الله الحسنى أو بجمل مثل هذه الجملة والله يعلم وأنتم لا تعلمون له مقاصد وله غايات، وهذا يسميه العلماء مناسبة ختام الآيات بما يكون، إما بأسماء الله الحسنى أو بمثل هذه الجمل، لأنه هنا الله جل وعلا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما مناسبة ختام هذه الآية بهذه الجملة؟ أن الإنسان سبحان الله قد يسعى، يعني الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون في كل شيء، لكن نحن نتكلم الآن في أمور الطلاق، أن الإنسان قد يشطح به عقله وقد ينفعل وقد يقول لا يا أخي هذا مو صحيح، أنا المرأة فعلت وهذه لا خير فيها. يا أخي تمهل، وأنت يا ولي المرأة اتق الله، لا تمنعها، هي تريد العودة إلى زوجها، اتق الله عز وجل. لا هذا ما في خير، هذا طلقها المرأة الأولى ويا الله ارتحنا منه، ويعني لا غير ذلك. نحن نقول يا أخي وما يدرك، والله يعلم وأنتم لا تعلم، لعلها تعود إلى زوجها فيؤدم الله بينهما خيرا وينشئ الله لهم ذرية أخرى وتستمر الحياة، ويعني يرأب الصدع كما يقولون وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يقول بعضهم كيف يقول الله عز وجل وأنتم لا تعلمون، مع أن الله عز وجل يعني أثبت أن الإنسان يعلم، لكن يقال أن الإنسان علمه قاصر، والنفي هنا العلم الكامل، أن الإنسان لا يعلم، لا يعلم صحيح. الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، والتدبير تدبيره جل وعلا، وما يختاره الله لعبده فهو خير له. وهذا نقوله أيها الإخوة ليس حتى في الأحكام الشرعية، حتى في حياتك عموما. بعض الناس يقول والله يا أخي أنا دخلت في هالأمر ولا والله ما أدري. نقول يا أخي ما دامك استخرت الله وسألت واستشرت خلاص يا أخي، الله جل وعلا لا يختار لعبده إلا ما هو خير له، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك، يعني نفسك هذه التي هي أعز عندك وترى أنها وأنك ترحم نفسك، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. فما يختار الله عز وجل لعبده وما يقضيه له إلا كان خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له. لكن ولذلك هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الإنسان قد يحب شيئا وفيه شر، وقد يكره شيئا وفيه خير له، ولكن الإنسان طيب ماذا يعمل؟ نقول اعمل بالأمرين، اسأل وابذل الأسباب ولا حرج، اسأل من تشاء واستفد من خبرات الآخرين، والأمر الثاني استخر الله عز وجل، صلي صلاة الاستخارة، فوض أمرك إلى الله عز وجل، خلاص ما يوجهك الله إليه فهو خير لك. يعني أما كل إنسان يعترض ويتنقص ويتكلم هذا ليس له في حق البتة، الإنسان يرضى بما قضاه الله تبارك وتعالى، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث البراء رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا كان من أهل النار. فالإنسان الحمد لله يرضى ويسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، وتذكر قوله جل وعلا في ختام هذه الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله لا إله إلا الله. نعم تفضل الباب الذي بعده.
قالوا تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنهما والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تضعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه.
حسبك، يكفي هنا. قبل أن ندخل في أحكام العدة، عدة المتوفى عنها زوجها، أحب أن أقول نعم أن هذا الأثر سؤال عبد الله بن الزبير، سأل عثمان رضي الله عنه، قال إن هذه الآية نسختها التي بعدها، يعني بعد حوالي وجه، يعني أن هذه الآية نسخت الآية التي ستأتي، وهي قوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا، نعم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا إلى آخر الآية. كان في أول الأمر، نعم، كانت المرأة تعتد سنة كاملة، كانت المرأة تعتد سنة كاملة، ثم نسخت هنا بهذه الآية 14 إلا في حق الحامل، المرأة الحامل، كما قال جل وعلا في سورة النساء، في سورة الطلاق، ويسميها العلماء سورة النساء الصغرى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسنعود إن شاء الله ونتكلم عن هذا. فالمهم، يقول العلماء، وأنا سبق أن تكلمت عن النسخ عند قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إلى آخر الآية، ذكرت أن النسخ قد يكون إلى مساوي له، وقد يكون إلى أثقل منه، وقد يكون إلى أخف منه، وهنا النسخ إلى أخف منه، وهنا النسخ أيها الإخوة إلى أخف، لأنها كانت قديما تعتد سنة كاملة، الآن نسخ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، نسخ 14، وهذا فضل الله جل وعلا، وهي يعني نسخ إلى أخف منه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه هنا يعني الناسخ والمنسوخ موجود كلاهما، يعني أنه بقي هنا تلاوة ونسخ حكمة، يعني هذه يعني الآية الثانية نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. قال العلماء: ما السر في ذلك؟ يعني أنها الآن باقية. قالوا: لأمور كثيرة، أهمها أمران. الأمر الأول أن فيها أجر التلاوة، لأن الآن هي آية من كتاب الله عز وجل وفي سورة البقرة، فيبقى فيها أجر التلاوة. الأمر الثاني التذكير بنعمة الله جل وعلا والامتثال، لأن الناس امتثل، نزلت الآية هذه الثانية وسنة سنة خلاص امتثل الناس، نزل التخفيف، اللهم لك الحمد، نسخ ذاك الثاني الذي سيأتينا بهذه الآية فالحمد لله، فهذا فيه الامتثال والطواعية والسمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاتان فائدتان من فوائد بقايا. فهذا الآية الثانية يقال إنها نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، مع أننا الآن في التلاوة الآن كذلك، يعني الآية يعني الناسخة جاءت قبل المنسوخة، مع أن حقها هي الأولى ثم هذه الثانية، لكن كما قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله: هكذا أنزلت، فلا يحق لي ولا لغيره رضي الله عنه أنه يقدم أو يؤخر، لأنكم تعرفون أيها الإخوة أن ترتيب الآيات توقيفي، ما يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن والله واحد يقول لا والله الآية كذا، لا، كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لكتاب الوحي عنده: اجعلوا هذه الآية في كذا، في مكان كذا، اجعلوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها دارسه مرتين، فلا شك إن ترتيب الآيات توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ترتيب السور في خلاف بين العلماء، وليس في كل السور، وإنما في بعض السور خلاف يسير، والراجح أيضا أن ترتيب السور توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادي. أما الآيات فهذا جزما ما فيه نقاش، واحد يقول والله يمكن الآية كذا كذا، لا، هذا ترتيبها توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه، قال نعم، هو يعني هو يسأل يقول: الآن هي المفترض أن الثانية تكون متقدمة ثم تأتي التي بعدها لتنسخها، وهي هذه الآية. فقال عثمان رضي الله عنه قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه, يعني من القرآن, من مكانه, لا يمكن. ويعني على وجه الاختصار, جمع القرآن الكريم مر بثلاث مراحل أيها الإخوة, أقولها على وجه الاختصار جدا. الجمع الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكان المعتمد فيه على الصدور وما كتب على الجلود أو على الأحجار أو على اللخاف ونحو ذلك, والعمدة كان على ما يحفظ. وقد حفظ القرآن أئمة كثر من الصحابة رضي الله عنهم, الخلفاء الراشدون وغير من الصحابة. نعم الصحابة كلهم لم يحفظوا القرآن الكريم, نعم, وإنما يعني حفظ منهم جمع كثير. في عهد أبي بكر في معركة اليمامة استشهد من القراء 70 قارئا, ولذلك جاء عمر إلى أبي بكر وطلب منه الجمع الثاني. لكن هنا فائدة, يقول بعض الناس طيب إذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما حفظوا القرآن, طيب ليش أجل الآن تقولون لنا احفظوا القرآن؟ طيب الصحابة كلهم ما حفظوا القرآن, اللي حفظ القرآن عدد من الصحابة, لماذا أنتم دائما تؤكدون علينا يا جماعة احفظوا القرآن احفظوا القرآن؟ نقول كما قال العلماء, الذي لم يحفظ القرآن من الصحابة تجده في مجالس العلماء, تجدك ذهب ينشر العلم وينشر السنة ويعلم الناس, أو تجده ذهب في الثغور وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وإلى آخره. فما ليس والله يعني تركوا الحفظ زهدا منهم في كتاب الله عز وجل, هناك ايضا اسباب ذكر العلماء غير ذلك. فلا احد يتخذ هذا ذريعة في يعني التهبيط من حفظ القرآن وعدم العناية بالحفظ. لا يا اخي, الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب, صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه, الذي ليس في جوفه في قلب شيء من القرآن كالبيت الخرب. البيت الخرب ما الذي يعيش فيه؟ الهوام والحشرات والديدان, وهكذا الانسان القلب الاجوف ما فيه القرآن, هذا نسأل الله العافية, هذا يمتلئ بالوحشة من الله سبحانه وتعالى والذنوب والمعاصي, بخلاف قلب ينبض بالحياة وبالقرآن الكريم, لا شك أن هذا يختلف عن هذا. ولذلك يعني قال بعض أهل العلم, اسمع يا أخي هذه العبارة, قال بعض أهل العلم بعيد أن يزيغ أو يضل من جمع القرآن في صدره. الله أكبر, شوف هم ما قالوا 100%, لأن في ناس حفظوا القرآن وارتدوا عن الإسلام, أو بس يعني أنهم فسقوا ولا فجروا. إحنا ما الحي أيها الإخوة لا تؤمن عليه الفترة, لكن بعض أهل العلم يقول من جمع القرآن في صدره يعني حفظ القرآن هذا بعيد بإذن الله أنه يزيغ أو يضل. نعم صحيح, ما نقول 100%, يعني كما قلت قبل قليل بعضهم حفظ القرآن وارتد عن الإسلام يعني جملة وتفصيلة, لكن لا شك واحد يحفظ القرآن تقارن بشخص لا يحفظ القرآن؟ فالله الله يعني لا نحن نتخذ من هذا ذريعة إلى التكاسل في حفظ القرآن الكريم. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني كما قلت لما استحر القتل في القراء في معركة اليمامة في حروب الردة في أيام أبي بكر رضي الله عنه, قتل استشهد 70 قارئا من الصحابة من حفظ القرآن. قال عمر رضي الله عنه يعني أدرك هذه الأمة, يعني فأبو بكر كيف أصنع, يعني قال لابد نجمع القرآن في مصحف واحد. أبو بكر رضي الله عنه تردد, وكيف أصنع شيئا لم يكن يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن القرآن ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد. المهم شرح الله صدره وانتخبوا لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وكتب المصحف. عاد في تفاصيل وفي كلام كثير. المهم بعد ذلك المصحف بقي عند أبي بكر, ثم عند عمر, ثم عند حفصة رضي الله عنها. في عهد عثمان رضي الله عنه انتشر الناس وتواسعت الفتوح الإسلامية, فرأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان في الشمال, في شمال أذربيجان, في شمال الجمهوريات الإسلامية كما يقولون الآن, فلاحظ الناس يختلفون, هذا أنا أقرأ هذا ما قرأ أنت أخطأت, لم يكن بين أيديهم مصحف. فذهب إلى عثمان رضي الله عنه قال أدرك هذه الأمة لا تختلف بعد نبيه. فانتخبوا لذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه مرة أخرى ونسخوا المصحف, قيل 5 نسخ وقيل 6 وقيل 7, ووزعت في أنحاء العالم الإسلامي, ثم بدأوا لله الحمد نسخ المصاحف إلى وقتنا الحاضر. على كل حال هذه مسيرة هي طويلة جدا, لكن أنا اختصرتها في مثل هذه الكلمات. فمراحل جمع القرآن كما قلت مر بهذه المراحل, المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, المرحلة الثانية في عهد أبي بكر, المرحلة الثالثة في عهد عثمان رضي الله, والحمد لله اطمئن يا أخي. القرآن ما وكل الله حفظه إلى الناس أو إلى الحفاظ، لا، الله عز وجل تكفل بحفظه هو جل وعلا. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب السابقة التوراة والإنجيل وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان، فحصل هناك تلاعب وزيادة ونقص وتحريف إلى غير ذلك. أما القرآن لا، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وأسعد الناس وأفضل الناس وخير الناس من اعتنى بهذا القرآن. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أفضلكم. وفي رواية أخرى في الصحيح، صحيح البخاري، هو الحديث من مفردات البخاري، أفضلكم، في رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأسعد الناس من ارتبط بهذا القرآن حفظا وتعلما وتعليما، سيرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه أصحابه. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. بعد هذه المقدمة، ونحن والله ما نمل من الحديث عن القرآن وعن يعني هدايات القرآن ولطائف القرآن، أعود إلى الآية الكريمة التي بين أيدينا، أقف عند بعض أحكامها ومسائلها، فأقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم. هنا جاء الفعل مبنيا للمجهول، وجاء التصريح بالوفاة في القرآن الكريم مرة تنسب إلى الله جل وعلا، ومرة إلى ملك الموت، ومرة إلى الرسل الأعوان الذين معه. فكيف الجمع بهذا؟ الفعل هنا مبني المجهول ليشمل هذه الأمور الثلاثة. الله جل وعلا يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. نسبت الوفاة إلى الله عز وجل لأنه هو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى، وقد كتبت مقادير الخلائق وحياتهم، لن تموت نفس كما قال عليه الصلاة والسلام حتى تستكمل رزقها وأجلها، كل نفس ذائقة الموت. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذا أمر. ونسب أيضا إلى ملك الموت لأنه هو الذي يتولى قبض الروح، قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. ونسب أيضا إلى الرسل لأنهم هم الذين يقبضونها من ملك الموت ويصعدون بها إلى السماء، فإما أن يفتح لها إن كانت من أهل الإيمان وأهل الخير، وإلا ردت مرة أخرى، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. فانظر يا رعاك الله كيف نسبت الوفاة سبحانه، تجدها إلى الله عز وجل لأنه هو الذي أمر بها، إلى ملك الموت لأنه هو الذي يقبضها، إلى الرسل الذين معه لأنهم هم الذين يأخذونها منه ويصعدون بها إلى السماء. فانظر إلى هذه النسب الثلاث كيف نسبت. وقد ولذلك جاء هنا الفعل مبنية للمجهول، قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. ونحن أيها الإخوة أيضا يعني عندما نتحدث عن الموت لا يجوز أن يكون الحديث هكذا عابرا، يعني الكلام عن الموت ويعني سكراته وعن شدته عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم ما عانى. في الحديث الصحيح أنه أمر عائشة رضي الله عنها أن تحضر له قدحا من ماء، فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ويبلل وجهه من شدة الموت وحرارته، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل به عليه الصلاة والسلام اشتد عليه النزع، كان معه خميصة فكان يغط بها وجهه، فإذا يعني اشتد عليه الأمر كشفها. شوف يعني أن عليه الصلاة والسلام عانى من سكرات.